أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوانكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو خديجكم ليس عليكم جناح أن تأخذوا جميعا أو أشتركا فإذا دخلتم بيوتا تكلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تقدم أن الله سبحانه وتعالى بين بل أوجب أن يستأذن الصغار والمماليك في ثلاث ساعات، الأولى من بعد صلاة الفجر أن يصلي صلاة الفجر، والثانية حين تضعون ثيابكم من الظهيرة، والثالثة من بعد صلاة العشاء. وبين الله سبحانه وتعالى الحكمة في ذلك لأن هذه الأوقات الثلاثة عورات للإنسان، فربما يستأذن الشخص فربما يصل الشخص عليه بدون استئذان فيجده على عورته، أي على ما يستقبح أن يرى ويستهجن. وأظننا ما تكلمنا على الفوائد. طيب، وسبق أيضا أنه ليس عليهم ولا على أوليائهم جناح بعد هذه الثلاث في أن يدخلوا بدون استئذان. وبين الله حكمة من ذلك أيضا بأنهم طوافون علينا، بعضنا على بعض، طواف متردد وإيجاب الاستئذان لكل ما ترددوا فيه حرج ومشقة. طيب، نبدأ الآن بالفوائد. أولا، توجيه الخطاب للمؤمنين والحكم لغيرهم يدل على أنهم مسؤولون عنهم، يدل على أنهم مسؤولون. ثانيا، وجوب استئذان هذين الصنفين من الناس الصغار والمماليك في ثلاثة أوقات فقط وهي المذكورة، وأما من سواهم فيجب عليهم الاستئذان دائما. الفائدة الثالثة، هنا ظاهر الآية أنه لا يجب عليه الاستئذان، ظاهر الآية أنه لا يجب عليه الاستئذان لأنه صغير ولا يهتم بالأمور. طيب، فيه دليل على تعليل الأحكام، وأرجو أن لا أحد يسأل ما دمنا نستمر، لأن قد يكون في ذهن شيء ثم هذا السؤال يحول بيني وبينه. الفائدة الثالثة، لأن محل السؤال والمناقشة الثالثة، الفائدة الثالثة ما هي؟ قلنا تعديل الأحكام، تعديل الأحكام بمعنى أن أحكام الله سبحانه وتعالى كلها مبنية على الحكم. وجه ذلك في الآية أن الله علل الحكم الأول والحكم الثاني. الحكم الأول وجوب الاستئذان في ثلاث أوقات لأنها عورات، والحكم الثاني عدم الاستئذان فيما عداها لأنهم طوافون عليكم. الفائدة الرابعة، تحريم النظر إلى العورات، تحريم النظر إلى العورات. ما وجهه؟ أنه إذا وجب الاستئذان في هذه الأوقات الثلاثة خوفا من أن يفاجئهم على عورة، فمن تعمد أن رجل عورة فهو أولى، فهو أولى. إذن فيستفاد منه تحريم النظر إلى العورة سواء كان الناظر صغيرا أو كبيرا. وأما تهاون بعض الناس في نظر الصغير إلى العورة فهذا خطأ. قال الناس إذا قال الطيب ثوبه ست سنين سبع سنين ما يهمه أن ننظر إلى عورته، وذلك لا يجوز، لأنه لا بد أن يرتسم في ذهنه هذا المنظر، ثم ربما يذكره في يوم من الأيام. الحاصل أن هذا دليل في دليل على تحريم النظر إلى العورة من الصغير والكبير، ولكن ترى المراد الصغير الذي إيش يميز، لأن قوله ليستأذنكم دليل على أنه مميز يؤمر بالاستئذان فيستأذن، أما الصغير وغير مميز فهذا ليس له نهي عن شيء. الفائدة الخامسة رفع الحرج والمشقة على الناس، رفع الحرج والمشقة على الناس من نافع. من رفع الحرج، من رفع الحرج في الاستئذان، في عدم الاستئذان في غير هذه الأفراد الثلاثة، لأنهم طوافون عليه مترددون، والاستئذان في مشقة. الفائدة الخامسة، الفائدة السادسة أن الولي آثم بما ارتكبه موليه من معصية أو مخالفة إذا كان قد فرط في تربيته وتهذيبه، لقوله ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن، ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن. الفائدة السابعة طهارة بدن الطفل، طهارة بدن الطفل وإن غلب على الظن أنه نجس من نحوه كيف كيف نشعر هذا الافتراض منه في نفس الاستئذان. إنها من الطوافين، إنها لا تستنجس، وعلل ذلك بأنها من الطوافين، وهؤلاء من الطوافين، فربما يؤخذ من هذا طهارة بدن الطفل وأنه طاهر ما لم يتيقن النجاسة، إذا تيقن النجاسة هذا شيء ثاني. والفائدة الثامنة في هذه الآية منة الله تعالى على العباد ببيان الآيات الكونية والشرعية حتى لا يبقى للناس على الله حجة بعد هذا البيان، كذلك يبين الله لكم الآيات. الفائدة الرابعة التاسعة، أنه لا يستطيع أحد أن يأتي بمثل تشريع الله عز وجل ونظامه. مين تؤخذ؟ لا غير هذا، من كونه جعل ذلك من الآيات، وآيات الله معناها أنها لا تصلح بغيره، إذ لو صلحت بغيره لم تكن آية له، لم تكن آية له. هذا يدل على أن شرع الله لا يمكن أن يأتي أحد بمثله، وإلا ما صح أن يكون آية فكان غير آية. وفيه أيضا دليل على ثبوت ملك اليمين للآدميين، وأن الإسلام جاء بالرق، لقوله والذين ملكت أيمانكم، والذين ملكت أيمانكم. ولكن كما هو معروف أن الإسلام حمى حقوق هؤلاء المماليك ورغب في تحريرهم وعصهم وجعل العصق أسلاما متعددا. الفائدة الحادية عشرة جواز وضع الثوب عند النوم، ويلتحق الإنسان بلحاف، لقوله وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة. قيد الظهيرة في قوله وحين تضعون ثيابكم، وفي الأول ما قيده، قال من قبل صلاة الفجر وكذلك فيما بعد ومن بعد صلاة العشاء، ولم يقل وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، ولم يقل حين يقرأون ثيابكم من الفجر أو من العشاء. ما رأى ثيابه يعني ينامون دون رأى ثياب.
لا ما ينامون.
إيه. طيب. زين. هذه واحد. والشيء الثاني. يقول لي ليه ما له ثياب إلا النوم؟ ليه ما له ثياب إلا النوم؟ وكان هذا. لكن ما يرى عن ثيابه من الناس عند النوم؟ لا هو الظاهر انه مثل ما قال محمد انه ما كل الناس يكون ما بعد ما عند الظهر عورة الله ما في الناس يكون عورة الله انما يكون عورة لمن يضع ثوبه لينام عند الظهيرة وبعضهم قال لان نومة الظهر ليست طويلة فبعض الناس ما يصح ثيابه نعم ولهذا قيدها بقوله حين ترعون ثيابكم من الظهيرة بخلاف نوم الليل فإن الناس يخلعون ثيابه لأن مدته تطول. نعم. لا ما نحن من الآن نسأل عن جواز وضع الثوب. نسأل ما الحكمة في تقييد الظهر بقوله وحين تضعون ثيابه ولم يقيده بالليل. هذا مو سؤالنا هل يجوز ولا ما يجوز؟ لا جائز، الأساس جائز. طيب. وفيها أيضا دليل الفائدة الثالثة عشرة أظن الثانية عشرة فيه دليل على أن الله على عناية الله سبحانه وتعالى بالخلق على عناية الله بالخلق وأنهم وإن رضوا بما يستقبح فلن يرضى الله به فقد يقول قائل أنا ما همني إذا دخل علي طفلي في هذه الأوقات الثلاثة فنقول له ولكن الله سبحانه وتعالى قد اعتنى بك ومنع من الدخول عليك في هذه الأوقات الثلاثة الثالثة عشر أظن ذكرناه ما أدري وهي جواز الدخول بدون استئذان في غير هذه الأوقات الثلاثة ذكرناها طيب في بحث هل هذه الآية محكمة أو منسوخة أو ترك العمل بها لزوال الحاجة إليه. إيش قلنا أمس؟
قلنا أنه قرب من الآية.
نعم.
نسخة. دليل أنه ترك عمله. وكما سعد العباس ما قال هو محكمة ولكن في حال من الحاجة.
نعم.
وقال بعض العلماء من السابق
ولا حجب ولا
شيء أما ولكن صحيح المقال لما كان يقال هذا في مثل وين قدرة الإحياء وإلا الناس
يعني إذا محكمة الآية الآية محكمة وهو كذلك الآية محكمة ويجب أن نعرف أنه ما يجوز أن نقول عن آية أو حديث أنه منسوخ إلا بعد مش بعد أن نتعذر الجمع بينه وبين ما ادعي أنه ناسخ وأن يعلم التاريخ بتأخر الناس نعم وإلا إذا كان ما تستطيع أن تجمع فكل العلم إلى الله أما أن تدع النص أمام النص إطار هذا النص وإطار النص صعب لذلك يجب على الإنسان أن يتورع عن إطلاق النص فيما لم يثبت نسخه ثم إن ترك العمل بها لا يدل على أنه منسوخ حقيقة يعني كم من أشياء محكمة وترك الناس العمل بها فترك الناس للعمل بها إما تهاونا وإما لزوال السبب الموجب للاستئذان. والآن المؤلف وفي الآية أيضا الآية الخامسة عشرة في الآية أيضا إثبات العلم والحكمة لله من هذين الاسمين، والله عليم حكيم. والحكمة سبق لنا أنها وضع الأشياء في مواضعها، بل سبق لنا أن الحكيم ليس معناها للحكمة فقط، بل معناها للحكم والحكمة. شو لا أعترفون المشقة هنا فيها أن المشقة تجب التيسير، لأن المشقة تجب التيسير. ثم قال الله تعالى، ثم قال نشوف كلام المؤلف لأن عليه تعليق له تعليق في هذا الآية. قال وآية الاستئذان قيل منسوخة وقيل لا، ولكن تهاون الناس في ترك الاستئذان. هذا القولان اللذان أشرنا إليهما، والصحيح أن الآية محكمة وباقية، وأن ترك الاستئذان إما للتهاون وإما لزوال السبب الموجب للاستئذان. وأما أن نقول إن الأحكام الشرعية تنكر في فرق الناس العمل بها فهذا لا وجه له في فرق الاستئذان. لا في فرق هاو الناس في فرقه، يعني فتركوه أنت قصدك إن كان الذين بعد فرقه فعله فهاونوا به. هذا لو قال بفعله بفرقه ويصلح أيضا تهاون الناس بماذا تهاونوا أو ما تبغوا تهاونهم يكون فرق تفضل الثقة. نعم نعم إذا قصر قيدناها إذا قصر في تربية وتأجيل، أما إذا لم يقصر فلا. وين؟ لا إذا كان بالغ فقد استقل بنفسه، لكن يبقى إذا بلغ لسن غيره. إذا قدر على تغيير المنكر فقد وجب عليك. طيب احنا ايضا بحثنا امس في مسألة القول ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدكم، وقلنا للآية منطوق ومفهوم. منطوقها لا اشكال فيه وهو نفي الجناح لانه منتهي الجناح، لكن مفهومها انه عليهم جناح في هذه الاوقات الثلاثة، على الاولياء وعلى الصغار. وهذا فيه إشكال لأن الصغار ليسوا مكلفين حتى يكون عليهم جناح في المعصية. المفهوم ليس له عموم، فيصدق بوجود صورة من العموم ولو صورة واحدة. ثم قال وإذا بلغ الأطفال منكم منكم أيها الأحرام أيها الأحرام أيها وإذا بلغ الأطفال منكم أيها الأحرار الحلم فليستأذنوا في جميع الأوقات كما استأذن الذين من قبلهم، أي الأحرار الأحرار الكبار. إذا بلغ الحلم يقول المؤلف أيها الأحرار منكم أيها الأحرار، وذلك لأن المماليك كما سبق لا يستأذنون في الأوقات الثلاثة إلا في الأوقات الثلاثة سواء كانوا كبارا أو صغارا. لهذا قيدها المؤلف بالأخار لمفهوم أول الآية أو لمفهوم الآية الأولى. وقولها له الحلم الحلم وكناية عن البلوغ بالإنزال عن البلوغ بالإنزال. والحلم بمعنى الاحتلام أو بمعنى العقل وذلك لكمال عقوله. لكن الأولى الأول أولى لأنه ما يشترط في هذا كمال العقل. وكمال العقل يحصل بكمال 40 سنة. وقوله إذا بلغ الحلم فلا استأذنوا لم يذكر الله سبحانه وتعالى سوى بلوغ الحلم. والمعروف أن هناك شيئين آخرين يحصل بهما البلوغ هما تمام 15 سنة وإنبات الشعر العام. لكن هذان الأمران فيهما خلاف بين العلماء منهم من يرى أنه لا بلوغ إلا في الإنزال وأن تمام 15 سنة ليس علامة على البلوغ بل علامة على قدرة الإنسان على الجهاد. لأن الذين أخذوا بها إنما أخذوا بحديث ابن عمر رضي الله عنه حينما عرض على النبي صلى الله عليه وسلم عام أحد فلم يجز وعرض عليه عام الخندق فأجازه وكان له عام الخندق 15 سنة. لكن في رواية الحاكم أنه قال فلم يجزني ولم يرني بلغت والثاني فأجازني ورآني بلغت. لكن كلمة بلغت هل معناها بلغت سن التكليف أو بلغت الحالة التي يمكنني فيها أن أجاهد؟ في احتمال في احتمال. لكن عمر بن عبد العزيز رضي الله رحمه الله ورضي عنه رأى أن هذا كتب إلى أم مالك أن يفرغوا لمن بلغ 15 سنة ورآهم قد بلغوا وقال إذا كان هذا السن حدا لصلاح القتال فهو حد لبلوغهم. ويرى بعض العلماء كأبي حنيفة أن حد البلوغ 18 سنة 18 سنة لا 15 سنة. وهذا هو الذي مشى عليه نظام العمل والعمال هنا لأن الذي واضعه بما يظهر إنسان أجنبي ما يعرف إلا مذهب المعروف الشائع عند عامة المسلمين وهو مذهب أبي حنيفة الذي يقيده في 18 سنة. إنما مذاهب الأئمة الثلاثة أن البلوغ يحصل في 15 سنة. أما إنبات الآن في نفس الشيء أيضا في الخلاف. والذين قالوا إنه ليس علامة على البلوغ قالوا إن كون الرسول عليه الصلاة والسلام يكشف عن معتزة لبني قريظة فمن أنبت قتله ليس ذلك دليلا على أنه مكلف بل هو دليل على أنه من أهل القتال فيقتله النبي عليه الصلاة والسلام. لكن المشهور من المذهب ما أشر ما هو معروف لديكم من أن البلوغ يحصل بواحد من 3 أشياء. قال فليستأذنوا شفه فليستأذنوا وجه الخطاب له لأنهم إذا بلغوا الحلم صاروا أهلا للتدليل وتوجيه الخطاب إليه. وقولك ما استأذن الذين من قبلهم أي من عامة الناس الذين يستأذنون في جميع الأوقات. فذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. كذلك أي مثل ذلك البيان يبين. وقد قلنا إن كاف اسم بمعنى مثل وهي مفعول مطلق ليبين. وهنا لا تكرم مثل الآية التي قبلها إلا الفرق بقول آيات بدل آيات بدل الآيات. ولعل هذا والله أعلم من باب التنويع في الخطاب أو في الأسلوب وإلا فمعناهما سواء. ثم قال تعالى والقواعد من النساء والقواعد من النساء يصعدن عن الحيض والولد بكبرهن إبليس سنة اللاتي لا يرجون نكاحا لذلك فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن من الجلباب والرداء والقناع والثمار غير متبرجات مبهرات بزينة خفية كثلاثة من السوار والخصال وأن يستعبدن إلى آخره. القواعد جمع قاعدة، وقول من النساء بيان للقواعد، لأن أل في القواعد اسم موصوف، لأنه إذا دخلت أل على اسم مشتق سواء كان اسم مفعول أو اسم فاعل فهي اسم موصوف. فالقواعد بمعنى اللاتي قعدنا، وقول من النساء بيان للقواعد، لكن قعدنا عن أي شيء؟ يقول المؤلف عن المحيض، عن الحيض والولد. اسم القواعد معناه اللاتي لا يلدن ولا يحضن في كبرهن. وقيل القواعد الملازمات للبيوت في كبرهن، لأنهن لا يخرجن من العجز والضعف فهن قواعد. وقيل إن القواعد اسم للعجائز مطلقا، مثل ما نقول عجوز مشتقة من العجز، نقول أيضا قاعدة بمعنى عاجزة عن القيام والذهاب والإياب. طيب، وقوله اللاتي لا يرضين نكاح، اللاتي صفة لإيش؟ للقواعد ولا للنساء؟ للقواعد، صفة للقواعد، لأنك إذا قلت من النساء اللاتي لا يرضين نكاحا ساقيه قواعد من النساء اللاتي يرضون النكاح، وليس الأمر كذلك. فقولها اللاتي لا يرجون نكاحا صفة للقواعد، وقول لا يرجون كيف يرجون وهم مؤنث، ويرجون في الملقب. والله هنا الواو هو الفعل والنون دون النسوة، ومعنى يرجون نكاحا أي لا يطمعن فيه، وذلك لكبرهن، لأنهم ما يرجون أن يتزوجن من عجائز ما بهن أحد. فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن، لا شك أن المراد بقوله يضعن ثيابهن ليس جميع الثياب بمعنى يبقين عارف عراق، هذا لا يمكن قول به. إذن فما المراد بالثياب؟ الثياب الظاهرة التي جرت العادة بلبسها، مثل الجلباب والمؤلف والرداء والقناع والصمار، الأشياء الظاهرة. فيجوز للمرأة العجوز أن تلبس مسقط وتبدي يديها ورأسها ووجهها ورجليها وساقيها، لكن بشرط أن لا تتبرج بزينة غير متبرجات بزينة. فإن كان يهتدي علشان تبدي الزينة، لأن بعض العز لهم من براجات النكاح يحب منهم يرينا في منزلة السواق، تجد مثلا تلبس سوار وتلبس نخال وتجد تبجع عند الناس، لكن هذا شرط أن لا تكون بهذا الحال. إن كانت بهذا الحال فلا يجوز، لكن إذا كانت المسألة طبيعية فيجوز لها أن تصرع ثيابها. وركنت عند شيء، وركنت عند شيء، لأنها ما ترجو نكاح، ما هذه مباغية. وسيأتي شرح في ذكر الفوائد الشائكة من هذا. نعم يا سلمان. ها؟ إيه يعني ما نتبرج إلا بالزينة؟ ما في تبرج إلا بالزينة. أظن هذا بأي واقع، بيان الواقع. شلون؟ ايه إذا كانت عجوز ما خالف، لأن لو أن الإنسان جاء به امرأة عجوز خادم البيت يجوز تكسر مهما. ها؟ لا المحرم، لا المحرم الحديث عام ما يجوز تكسر بها المحرم. خد يا ها؟ لا ما هو شرط، لأن البيت إذا خاف منه ما في الخلوة لا بلوغ. تمام تمام 15 نعم. خد عبد الحمود ذكر هذا الكتاب لأني كنت طرف السنة.
أن الله سبحانه وتعالى خير بل أوجب أن يستأذن الصغار والمماليك في 3 ساعات، الأولى من بعد صلاة الفجر ومن قبل صلاة الفجر، والثانية حين تضعون ثيابكم من الظهيرة، والثالثة من بعد صلاة العشاء. وبين الله سبحانه وتعالى الحكمة في ذلك بأن هذه الأوقات الثلاثة عورات للإنسان، فربما يستأذن الشخص، فربما يطلب الشخص عليه بدون استئذان فيجده على عورته، أي على ما يستقبح أن يرى ويستهجن. وأظن ما تكلمنا عن الفوائد. طيب، وسبق أيضا أنه ليس عليهم ولا على أوليائهم جناح بعد هذه الثلاث في أن يدخلوا بدون استئذان، وبين الله حكمة من ذلك أيضا بأنهم طوافون علينا، بعضنا على بعض، طواف متردد وإيجاب الاستئذان وكل ما ترددوا فيه حرج ومشقة. طيب نبدأ الآن بالفوائد. أولا توجيه الخطاب للمؤمنين والحكم لغيرهم يدل على أنهم مسؤولون عنهم، يدل على أنهم مسؤولون. ثانيا وجوب استئذان هذين الصنفين من الناس الصغار والمماليك في 3 أوقات فقط لا يقوى، وأما من سواهم فيجب عليهم الاستئذان دائما. الفائدة الثالثة هنا فراهم الآية أنه لا يجب عليه الاستئذان، ظاهر الآية أنه لا يجب عليه الاستئذان لأنه صغير ولا يهتم بالأمور.
يهتم
بالأمور عليه. إيه نعم. طيب، فيه دليل على تعليم الأحكام، وأرجو أن لا يحدث أن نظن نستنبط، لأنه قد يكون فيه شيء ثم هذا السؤال يحول بينه وبينه. الفائدة الثالثة لأن محل السؤال والمناقشة الدرس. الفائدة الثالثة ما هي؟ قلنا تعليل الأحكام، تعليل الأحكام بمعنى أن أحكام الله سبحانه وتعالى كله مبني على الحكم. وجه ذلك في الآية أن الله علم الحكم الأول والحكم الثاني. الحكم الأول وجوب الاستئذان في 3 أوقات لأنها عورات، والحكم الثاني عدم الاستئذان فيما عداها لأنهم طوافون عليكم. الفائدة الرابعة تحريم النظر إلى العورات، تحريم النظر إلى العورات. ما وجهه؟ أنه إذا وجب الاستئذان في هذه الأوقات الثلاثة خوفا من أن يفاجئهم على عورة، فمن تعمد أن يرى إلى عورة فهو أولى، فهو أولى. إذن لو استفاد منه تحريم النظر إلى العورة سواء كان الناظر صغيرا أو كبيرا. وأما تهاون بعض الناس في نظر الصغير إلى العورة فهو خطأ. بعض الناس إذا صار الصغير حوله 6 سنين 7 سنين ما يهمه أن ينظر إلى عورته، وذلك لا يجوز، لأنه لا بد أن يبتسم في ذهنه هذا المنظر، ثم ربما يذكره في يوم من الأيام. الحاصل أن هذا دليل في دليل على تحريم النظر إلى العورة من الصغير والكبير، ولكن كان المراد الصغير الذي إيش مميز، لأن قوله ليستأذنكم دليل على أنه مميز يؤمر بالاستئذان فيستأذن. أما الصغير غير مميز فهذا ليس له ما يدري عن شيء. الفائدة الخامسة رفع الحرج والمشقة على الناس، رفع الحرج والمشقة على الناس من مثل من رفع الحرج، من رفع الحرج والاستئذان بعدم الاستئذان وغير هذه الأوقات الثلاثة، كأنهم طوافون عليه مترددون والاستئذان في المشقة. الفائدة الخامسة السادسة أن الولي آثم بما ارتكبه المولي من معصية أو مخالفة إذا كان قد فرغ في تربيته وتأديبه، لقوله ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهم، ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهم. الفائدة السابعة طهارة بدن الطفل، طهارة بدن الطفل وإن غلب على الظن أنه نجس من أخذ كيف هذا من الإفراج، هذا الإفراج من دمس الإسلام من الطوافين إنها لا تتنجس، وعلم ذلك بأنه من الطوافين، وهؤلاء من الطوافين فربما يؤخذ من هذا طهارة بدن الطفل وأنه طاهر ما لم يتيقن النجاة، إذا تيقن النجاة هذا شيء ثاني. والفائدة الثامنة في هذه الآيات منة الله تعالى على العباد ببيان الآيات الكونية والشرعية حتى لا يبقى للناس على الله حجة بعد هذا البيان، كذلك يبين الله لكم الآيات. الفائدة الرابعة التاسعة أنه لا يستطيع أحد أن يأتي بمثل تشريع الله عز وجل ونظامه من تؤخذ لا تغير هذا من كونه جعل ذلك من الآيات، وآيات الله معناها أنها لا تصلح لغيره، إذ لو صلحت لغيره لم تكن آية له، لم تكن آية له. فهذا يدل على أن شرع الله لا يمكن أن يأتي أحد بمثله، وإلا ما صح أن يكون آية فكان غير آية. وفيه أيضا دليل على ثبوت موت اليمين للآدميين، وأن الإسلام جاء بالرق لقوله والذين ملكت أيمانكم، والذين ملكت أيمانكم. ولكن كما هو معروف أن الإسلام حمى حقوق هؤلاء المماليك ورغب في تحريرهم وعفوهم وجعل العفو أصلا متعددا. الفائدة الحادية عشرة: جواز وضع الثوب عند الموت ويلتحق الإنسان بلحافه لقوله وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، قيد الظهيرة بقوله وحين تضعون ثيابكم، وفي الأول ما قيده قال من قبل صلاة الفجر وكذلك فيما بعد ومن بعد صلاة العشاء، ولم يقل وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، ولم يقل حين تضعون ثيابكم من الفجر أو من العشاء. إنما يكون عورة لمن يضع ثوبه لينام عند الظهيرة. وبعضهم قال لأن نومة الظهر ليست طويلة فبعض الناس ما يصح ثيابه، نعم، ولهذا قيدها بقوله حين تضعون ثيابكم من الظهيرة بخلاف نوم الليل فإن الناس يخلعون ثيابهم لأن مدته تطول. نسأل من الحكمة في تقييد الظهر بقول وحين تضعون ثيابه ولم يقيده بالليل في الليل، هذا من سؤال لها النجوز ولا ما يجوز؟ لا جائز، الجواب جائز. طيب، وفيه أيضا دليل الفائدة الثالثة عشرة أظن الثانية عشرة ويأتيه دليل على أن الله على عناية الله سبحانه وتعالى بالخلق، على عناية الله بالخلق، وأنه وإن راضوا بما يستقبح فلن يرضى الله به. فقد يقول قائلا ما يهمني إذا دخل علي طفلي في هذا اللقاء الثلاثة، ويقول له ولكن الله سبحانه وتعالى قد اعتنى بك ومنع من الدخول عليك في هذه الأوقات الثلاثة. الثالثة عشرة ضمن ذكرناه ما أدري، وهي جواز الدخول بدون استئذان في غير هذه الأوقات الثلاثة. ذكرناها؟ طيب، فيه بحث هل هذه الآية محكمة أو منسوخة أو ترك العمل بها لزوال الحاجة إليه. مش كل عام
قلنا أن طلب العلم من الآية مسوخة ضمن من كثرة العمل، وثبت عن ابن عباس أنه قال ثبوت كما ولكن في حال دون حاجة، وقال العلماء أنه تستغرق سنة الجنة يعني
ولا حجوب ولا شيء.
أما ولكن الصحيح أن يقال لما كان الولي يقال هو في المكان الذي كان فيها أو من الناس
يعني إذا محكم الآية الآية محكمة وهو كذلك الآية محكمة يجب أن نعرف من لا يجوز أن نقول عن آية أو حديث إنه منسوخ إلا بعد مش بعد أن يتعذر الجمع بينه وبين المدعي أنه مناسبه وأن يعلم التاريخ بتأخر الناس نعم وإلا إذا كان مكناف استطيع أن تجمع ففي العلم إلى الله ثم أن تدع النفس لأن ما النفس تطار هذا النص وإبطال النص صعب فلذلك يجب على الإنسان أن يتورع عن إطلاق النص فيما لم يثبت نصه ثم إذا ترك العمل بها لا يدل على أنه مسبوق الحقيقة يعني كم من أشياء محكمة وترك الناس العمل بها فترك الناس للعمل بها إما تهاونا وإما لزوال السبب الموجب للاستئذان والآن المؤلف وفي الآية أيضا من فائدة 15 في الآية أيضا إثبات العلم والحكم لله من هذين المسلمين والله عليم حكيم والحكم سبق لنا أنه وضع الأشياء ومواضعها بل سبق لنا أن الحكيم ليس معناه الحكم فقط بل معناه الحكم والحكم سورة عبد الرحمن المشقة مينة فيها من الحكم والحكم سورة عبد الرحمن المشقة مينة مينة فيها من المشقة تجلب التيسير فيها من المشقة تجلب التيسير ثم قال الله تعالى ثم قال نشوف كلام المؤلف لأن عليه تعليق له تعليق في هذا الآية قال وآية الاستئذان قيل منسوخة وقيل لا ولكن تهاون الناس في ترك الاستئذان هذا القولان اللذان أشرنا إليهما والصحيح أن الآية محكمة وباقية وأن ترك الاستئذان إما للتهاون وإما لزوال السبب الموجب للاستئذان وأما أن نقول إن الأحكام الشرعية تنفع بترك الناس العمل بها فهذا لا وجه له في ترك الاستئذان إيه؟ لا في ترك تهاون الناس في تركهم يعني فتركوا أنت قصدك إن كان الذي ينبغي أن يقول في فعله تهاونوا به هذا لو قال بفعله في تركه ويصبح أيضا تهاون الناس لماذا تهاونوا أو ما سبب تهاونهم يكون فرق فصل كذا نعم هنا من المعصية أو المخالفة إذا قصر أيضناها استيبناها إذا قصر في ترقيق وتأديب أما إذا لم يقصر فلا لا إذا كان بالغ فقد استقل بنفسه لكن يبقى إذا بلغ يصير مثل غيره فيما إذا قدر على تغيير المنكر الذي ارتكبه وجب عليه. طيب احنا أيضا بحثنا أمس في مسألة قوله ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهم وقلنا للآية منطوق ومفهوم منطوقها لا أشكال فيه وهو نفي الجناح لأنه منتفي الجناح لكن مفهومها أنه عليهم جناح في هذه الأوقات الثلاثة على الأولياء وعلى الصغار وهذا فيه إشكال لأن الصغار ليسوا مكلفين حتى يكون عليهم جناح في المعصية
المفهوم
له أفراد متعددة،
وأن
يصدق لأحد الأفراد. يقول المفهوم ليس له عموم، فيصدق بوجود صورة من العموم ولا صورة واحدة. ثم قال: وإذا بلغ الأطفال منكم أيها الأخوان، عندنا أيها السحاقة إلهي نحن وإذا بلغ الأطفال منكم أيها الأحرار الحلم فليستأذن في جميع الأوقات كما استأذن الذين من قبلهم، أي الأحرار الأحرار الكبار. إذا بلغ الحلم يقول المؤلف أيها الأحرار منكم أيها الأحرار، وذلك لأن المماليك كما سبق لا يستأذنون في الأوقات الثلاثة إلا في الأوقات الثلاثة سواء كانوا كبارا أو صغارا، لهذا قيدها المؤلف بالأحرار لمفهوم أول الآية أو لمفهوم الآية الأولى. وقولها بلغوا الحلم وكناية عن البلوغ بالإنزال، عن البلوغ بالإنزال، والحلم بمعنى الاحتلال أو بمعنى العقل، كذلك لكمال عقوله، لكن الأول أولى لأنه ما يشترط في هذا كمال العقل، وكمال العقل يحصل بكمال 40 سنة. وقوله إذا بلغ الحلم فليستأذنوا، لم يذكر الله سبحانه وتعالى سوى بلوغ الحلم، والمعروف أن هناك شيئين آخرين يحصل بهما البلوغ، هما تمام 15 سنة وإنبات شعر العام، لكن هذان الأمران فيهما خلاف بين العلماء، فمنهم من يرى أنه لا بلوغ إلا بالإنزال، وأن تمام 15 سنة ليس علامة على البلوغ، بل علامة على قدرة الإنسان على الجهاد، لأن الذين أخذوا بها إنما أخذوا بحديث ابن عمر رضي الله عنه إنما عرض على النبي صلى الله عليه وسلم عام أحد فلم يجز، وعرض عليه عام الخندق فأجازه، وكان له عام الخندق 15 سنة، لكن في رواية للحاكم أنه قال فلم يجزني ولم يرني بلغ، والثاني فأجازني ورآني بلغ. لكن كلمة بلغ هل معناها بلغ سن التكليف أو بلغ الحالة التي يمكنني فيها أن أجاهد؟ في احتمال، في احتمال، لكن عمر بن عبد العزيز رضي الله رحمه الله ورضي عنه رأى أن هذا كتب إلى أماله أن يفرضوا لمن بلغ 15 سنة، ورآهم قد بلغوا، وقال إذا كان هذا السن حدا لصلاحهم للقتال فهو حد لبلوغهم. ويرى بعض العلماء كأبي حنيفة أن حد البلوغ 18 سنة، 18 سنة لا 15 سنة، وهذا هو الذي مشى عليه نظام العمل والعمال هنا، لأن الذي واضعه فيما يظهر إنسان أجنبي ما يعرف إلا المذهب المعروف الشائع عند عامة المسلمين، وهو مذهب أبي حنيفة الذي يقيده ب18 سنة، إنما مذاهب الأئمة الثلاثة أن البلوغ يحصل ب15 سنة. أما إن ذات العانة فنفس الشيء أيضا فيه خلاف، والذين قالوا إنه ليس علامة على البلوغ قالوا إن كون الرسول عليه الصلاة والسلام يكشف عن معتزلة بني قريظة فمن أنبث قتله ليس ذلك دليلا على أنه مكلف، بل هو دليل على أنه من أهل القتال فيقتله النبي عليه الصلاة والسلام. لكن مفهوم المذهب ما أشر ما هو معروف لديكم من أن البلوغ يحصل بواحد من ثلاثة أشياء. قال فليستأذن شف، فليستأذن وجه الخطاب لهم لأنهم إذا بلغوا الحلم صاروا أهلا للتكليف وتوجيه الخطاب إليهم. وقالوا كما استأذن الذين من قبلهم أي من عامة الناس الذين يستأذنون في جميع الأوقات. كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. كذلك أي مثل ذلك البيان يبين. وقد قلنا إن كاف اسم بمعنى مثل وهو مفعول مطلق ليبين. وهنا الآية الكريمة مثل الآية التي قبلها إلا الفرق في قوله آياته بدل آيات بدل الآيات. ولعل هذا والله أعلم من باب التنويع في الفقه أو في الأسلوب، وإلا فمعنهما سواء. ثم قال تعالى والقواعد من النساء، والقواعد من النساء قعدنا عن الحيض والولد لكبرهن. إيش؟ اللاتي لا يرجون نكاحا لذلك فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن من الجلباب والرداء والقناع والثمار غير متدرجات مغيرات بزينه خفيه كقلاده من السوار والخلخال وان يستعففن الى اخره. القواعد جمع قاعده، وقوله من النساء بيان للقواعد، لأن أي في القواعد اسم موصوف، لأنه إذا دخلت أن على اسم مشتق سواء كان اسم مفعول أو اسم فاعل فهي اسم موصوف. فالقواعد بمعنى اللاتي قعدنا، وقول من النساء بيان للقواعد. لكن قعدنا عن أي شيء؟ يقول المؤلف عن المحيض، عن الحيض والولد. ثمان القواعد معناه اللاتي لا يلدن ولا يحضن لكبرهن. وقيل القواعد الملازمات للبيوت لكبرهن لأنهن لا يخرجن من العجز والضعف فهن قواعد. وقيل إن القواعد اسم للعجائز مطلقا، مثل ما نقول عجوز مشتقة من العجز نقول أيضا قاعدة بمعنى عاجزة عن القيام والذهاب والإياب. طيب، وقوله اللاتي لا يرجون نكاحا، اللاتي صفة لإيش؟ للقواعد ولا للنساء؟ ها؟ لا للقواعد، صفة للقواعد، لأنك لا جنس من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا صار فيه قواعد من النساء اللاتي يرجون النساء. وليس الأمر كذلك، فقولها اللاتي لا يرجون نكاحا صفة للقواعد، وقول لا يرجون كيف لا يرجونهن مؤنث، ويرجون فعل مذكر. الواو والفعل والنون دون النسوة، ومعنى يرجون نكاحا أي لا يطمعن فيه، وذلك لكبرهن لأنهم ما يجن أحد يتزوجهن حتى من العجائز ما يجن أحد. فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن. لا شك أن المراد بقوله يضعن ثيابهن ليس جميع الثياب بمعنى يبقين عراق، هذا لا يمكن القول به. إذن فما المراد بالثياب؟ الثياب الظاهرة التي جرت العادة بلبسها مثل الجلباب والمعلق والرداء والقناع والخمار، الأشياء الظاهرة. فيجوز للمرأة العجوز أن تلبس نقطة وتبدي يديها ورأسها ووجهها ورجليها وساقيها، لكن بشرط أن لا تتبرج بزينة غير متبرجات بزينة. فإن كانت علشان تبقى الزينة لأن بعض العجز لو مهم براجات النكاح يحب منهم يرين في منزلة الشواق، تجد مثلا تلبس طوار وتلبس خلخال وتجد تبجع عند الناس، لكن هذا شرط أن لا تكون بهذه الحال. إن كان بهذه الحال فلا يجوز، لكن إذا كانت المسألة طبيعية فيجوز لها أن تضع ثيابها. هنا ولو كانت تجد ولو كانت تجد لأنه ما ترجو نكاة ما هذه الباغية. وسيأتي إن شاء الله في ذكر الفوائد أشياء أكثر منها. نعم يا نعم إذا عنده ما له تبرج إلا بالزينة، ما في تبرج إلا بالزينة. أقول هذا بيان الواقع، بيان الواقع. إذا كانت عجوز من خالد، يعني لو الإنسان جاب امرأة عجوز خادم فالبيت يجب أن تكشف وهي نعم. لا المحرم الحروف عامة ما يجب السافر للمحرم خدا
المحرم
الموجودة بالبيت. لا لا بالشرط، لأن البيت إذا صار فيه ما في الخلوة من خالد.
والله
عن 15
البلوغ
على 15 هي
من
أول. لا بلوغ تماما، هي من 15
يعني
بكون بالسبب. نعم سبعة كان في ذكر هالكتاب لأنه كان طاح في الشارع. بدون المانع عموما، ولهذا شطرت هذا ما بكشوف ولا انت.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتابكم الكريم المؤرخ في مناسين من رمضان هذا العام
وصل
وصل
لا تقل تلقيني أنا ما أدري يعني. وصل ولا وصل يعني
وصل
إيه
طيب
ضرنا
الحمد لله على ذلك
ومن
لكم منا مثلها ونسأل الله أن يتقبل منا الجميع. تذكرون أنكم أصحتم بسالكم في الوضوء والغسل والصلاة وأنهم ركزوا نظركم في جهة وضع اليد اليمنى في المستجدين
هذه
الذي
في الرسالة ومقتضى
ما جاءت في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم
كما رواه مسلم. يا أخوان ترى هذه فائدة حقيقية من هنا
فلها. نعم كما رواه مسلم حديث عبد الله بن الزبير قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد يجلو وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى وأشار بأصبع السبابة ووضع أجسامه على أصبع البسطى ويلقط مكفه اليسرى ركبته. وفي رواية إذا قعد في الصلاة وروى من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال وروى من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال كان يعني النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقابض أصابعه كلها وأشار بأصبعه التي تلي الإبهام ووضع خفه اليسرى على خفه اليسرى ولم يروى التفريق ولم يرد التفريق بين جلوس التشهد والجلوس بين السجدتين فيما اعلم ويدل على ان لا فرق بين الجلستين ورواه الامام احمد في المسند صفحه 313 جزء رابع من حديث وائل بن حزم قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم كبر فرق يديه حين كبر فذكر الكبير وفيه وسجد فوضع يديه وفيه وسجد فوضع يديه حذو اذنيه ثم
ارشد حلوة طيب
حلوة بالنيل ثم جلس في اشترك رجله اليسرى ثم وضع يده اليسرى على رأسه اليسرى ووضع ذراعه اليمنى على فخذه اليمنى ثم اشار باستثابته ووضع الإبهام على الوسطى وقبض سائر أصابعه ثم سجد فكان كتاب حلوة بالنيل
ايش صار هذا؟ تاريخ كأنه دلس الاثنين اصل للرقم يعني كان كبني الطلبت ولا وجدت
وفي رواية عقد 30 وحلق واحدا واحدة مؤشرة بأسفل
كم عقد؟
وفي رواية عقد 30 وحلق واحدة مؤشرة بأسفل أسفل حديث تشك أبطاني تشكيل المسلم وقد حسن يتغلق جزء الثالث وقال في سنته فيه وقد رواه ابن أكوي أبو داود وقال فيه وقبض اثنتين وحلق حلقة يعني حلق الإبهام مع الوقع وبهذا تبين أن لا فرق بين جلستين التشهد والجلوس بين السجدتين فأما تقييد الجلوس في بعض روايات حديث ابن عمر بوجود التشهد فلا ينافي الإطلاق لأن ذكر بعض رمضان المطلق بحكم يطابق حكم المطلق لا يستلزم تقييده وإن كان قد يقتضيه إذا لم يكن دليلا على الإطلاق
بس في هذا التعليق في هذا التعليق
وش يقول وفي نهاية وفي نهاية وضع يديه
لا رواية
ها؟
رواية هي نهاية
في رواية وضع يديه على ركبتيه ورفع أصابع اليمنى التي كان الإبهام فجعل بها ويده اليسرى على ركبته اليسرى ضابطها عليها وظاهر أن رفعها للدعاء أن رفعها للدعاء بها وهو رفع فوق مطلق التجارة
أنه رفعها أنه لكن أنتم تسمون أن مثل ما نفتح ما يروين أن تحطون النقطة أنتم مثلها وهي أنه حطها أنت ما فيها حط
وظاهره أنه رفعها للدعاء بها وهو رفع فوق مطلق الإشارة التي جاءت في الرواية الأولى وفي حديث ابن جبير وعلي وعلى هذا فتكون استبابة مرفوعة من رفع الإشارة فإذا ذكر الجملة
الدعائية
رفعها زيادة إشارة فيما علو من دعاء
من دعا
وهو الله تعالى ويؤيد ذلك حديث وائل بن حزم ثم رفع الصحابة رأيته يخرجها يدعو بها وفي حديث ابن الزبير عند الدارمي رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يدعو هكذا فقد أشار ابن عيينة يستعين رواه الدارمي
هل هذا معك على كتاب وراجع المسند ها؟ لا الظاهر انها خطا في مصر يا ابو داود عقلت
200
ابو 30 الظاهر انها خطا في مصر الظاهر انها مثل اللي واتى ابي داود عقلت 200 والله الظاهر انها لا تريد الظاهر أنه لا بأس به، حتى الرجال ما رأيت فيه شيء، الرجال ما رأيت فيه شيء. يلها جماعة نقرأ يلا نكمل الدرس. في الدعاء في الخطبة في الجمعة كان رسول يشير إذا دعا، إلا في الاستسقاء فكان يرفع يديه، وكذلك أيضا ورد أن الرسول أشار عندما قال الله المشهد في الخطبة في عرفة،
وأما قبل ذلك فلا يستأذنون إلا في ثلاثة أوقات فقط، وذلك لأنهم مترددون علينا والاستئذان في كل مرة يشق، وهذا الدين ما جعل الله تعالى فيه من حرج على هذه الأمة. ثم قال ثم تبين ثم سبق أيضا أن الله نفى الجناح عن القواعد التي لا يرجون نكاحا أن يضعن ثيابهم، يعني الظاهرة من الثياب، بشرط أن لا يكن متبرجات بزينة، وبين أن استرداءهن خير لهم، وهما سنبدأ به الآن إن شاء الله. قال والقواعد من النساء يعني العجائز التي قعدنا، يقول المؤلف عن الخير والولد لكبرهم، بل وعن الأعمال أيضا، قال عن الأعمال والحيض والولد لكبرهم، ولدنا بيوتهن وأمكنتهم، فهي جمع قاعدة. وقول لا يرجون نكاحا أي لا يطمعن فيه، وذلك لكبرهن لكبرهن وعدم رغبة الناس به. يقول فليس عليهن جناح أي إثم أن يضعن ثيابهن غير متبرجات مظهرات بزينة خفية كقلادة وسوار وحصان. التبرج بمعنى التعلي والظهور، ومنه البروج التي في السماء بعلوها وارتفاعها. فمعنى المتبرجات أي متعليات، وقول المؤلف رحمه الله مظهرات، هذا من باب تسليف الله، وإلا فالتبرج معناها التعلي، يلزم منه أن يظهرن الزينة. وقوله بزينة أي بزينة خفية، يظهرنها إذا وضعنا تلك الثياب. ثم قال وأن يستعففن بألا يضعنها خير لهم، لما في ذلك من البعد عن مواضع الفتنة، وكما قيل لكل ساقطة لاقطة، قد تكون بنفسها لا ترجو النكاح لكبرها، ولكن ربما يتعلق بها إنسان وهي بهذه الحال، ولهذا قال وأن يستعففن خير لهم، والله سميع لقولكم عليم بما في قلوبكم. ختم الآية بالسمع والعلم، لأن المقام قد يقتضي قولا، كما في قوله تعالى فلا تخضعن بالقول، وبالعلم لأن قوله غير متبرجات محله القلب ومتعلقه العلم، لأن ما في القلب لا يسمع ولا يرى، وإنما يعلم علمه، فهو سميع سبحانه وتعالى بما يقال لهن أو يقولن هؤلاء القواعد، وعليم بما في قلوبهن وقلوب من نظر إليهن من الميل والفتنة. يستفاد من هذه الآية نعم ما هي؟ لا الجوارح هذا مو محلها، مو ما يتعلق بالعلم، يتعلق بالرؤية. هي لأنها قد تظهر الزينة بدون قصد التبرج، قد تظهر الزينة بدون قصد التبرج فلا يكون في ذلك نية. في هذه الآية فوائد: أولا الحكم الظاهر منها وهي أن العجائز اللاتي يئسن من النكاح لكبرهن يجوز لهن وضع الثياب الظاهرة مثل العباد الجذاب والجدا والخمار وما أشبه ذلك، يعني هذه الألبسة الظاهرة يجوز للعجائز أن يضعنها، وذلك لأنهن لا يرجون نكاحا فلا يخفن من الفتنة. ثانيا أن على غير القواعد أن يلبسن لباسا ظاهرا ساترا. ما تقول المرأة أنا تطلع بالنفقة وبدون خمار وما أشبه ذلك، لا، يجب على غير القواعد أن لا يظهر أن يبدين ثيابهن الظاهرة عليهن لما في ذلك من التستر، ولأن عدمه يدخل في الحديث الصحيح: صنفان من أهل النار لم أرهما بعد، قوم معهم ثياب كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كافيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة الكفت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. فإن المرأة إذا كان عليها ثياب لكن تصف مقاطع جسمها ولا تزول بها الفتنة فهي كافية عارية. وفيها أيضا يقاس على القواعد من لا تشتهى لغاية في خفها، فإن التي لا تشتهى لغاية في خفها كالعجائز لأنها لا ترجي النكاح ولا يطمع أحد فيها، ولهذا ألحق العلماء هذا الصنف من النساء في القواعد. رابعا أن التبرج بالزينة حرام على العجائز لقوله: غير متبرجات بزينة، فهذا الشرط إذا تخلف صار عليهن جناح في ذلك، وهذا يدل على التحريم. فإذا كان التبرج حراما على العجائز فنقول الفائدة الخامسة تحريم التبرج على من؟ على الشواذ ومن هي محل الفتنة. هذا القياس قياس أولوية أو مساواة؟ أولوية معلوم، لأنه إذا حرم القواعد التي لا يرجون نكاحا فغيرهن مما نرجو النكاح وتألق الفتنة أبلغ. السادس أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. كيف ذلك؟ لأن الله إنما أباح وضع الثياب لهؤلاء القواعد لأن الفتنة بعيدة فيهم، فيؤخذ منه أن المدار كله على خوف الفتنة في مثل هذه الأمور، فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما. الفائدة السابعة ما نبدأ عليه كثير من أهل العلم بأنه حتى على القول بجواز كشف الوجه واليدين إذا كان ذلك ذريعة إلى الفتنة والتوسع كان هذا حراما، وعليه فيكون هذا القول لا محل له في عصرنا. لماذا؟ لأنه لا يمكن غصب النساء أبدا، لا يمكن غصبهم. ولهذا تجد المجتمعات التي أخذت في هذا القول أصبحت لا تستطيع أن تتخلص مما وقع فيه من التبرج السابق الذي لا يرمي إليه هذا القول بأي صلة، فلم تقتصر المسألة على الوجه والكفين، بل تدرجت إلى الرأس والرقبة والنحر والذراع، بل والعضد أحيانا والساق والقدم. نعم، كل هذا لأسباب أن النساء الآن بل والمجتمعات الإسلامية مع الأسف لا يمكن أن تنضبط بالحدود الشرعية، لأنه مدفرة عن الدين إلا من شاء الله. وعلى هذا فنقول هذا القول الذي يطمطن به بعض الناس المحبين للسفور لا محل له في هذا العصر، لأن من شرطه أن لا تتبرج بزينه وأن لا يخاف منه أن يقع الفتنة، وهذا موجود محقق، الفتنة موجودة والتبرج موجود. ولهذا القواعد التي رخص الله تعالى لهن في وضع الثياب اشترط هذا الشرط: غير متبرجات بزينة. ونجد كثيرا من نساء هؤلاء الناس تتبرج بزينة ولا شك، تحمل الخدين والشفتين وتكحل العينين، نعم، وتدجج الحواجب. كل هذا مما يدل على ان الموضوع اصبح الان ليس ذا محل في هذا الوقت. نعم، لا الصحيح انه ما له حد، الا في الايه السابعه. اي لا، الحكم يدور مع علته، الحكم يدور مع علته، يؤخذ يتفرع عنها هذه المساله انه متى خيف الفتنه بكشف الوجه واليدين بناء على القول به فانه لا يجوز ذلك، فانه لا يجوز ذلك، كما نبه على ذلك كثير من العلماء. هو ما في شك من ذلك، لكن إن على القول به في هذا الوقت لا يمكن أن يتمشى عليه، لأن الفتنة قائمة وكونه ذريعة يتوسع قائم أيضا. وفيه دليل على أن الأفضل البعد عن الغيبة ومحل الفتنة وإن بعد، لقوله: وأن يستعففن خير لهم. هو يجوز لهن أن يضعن الثياب لبعد الفتنة بهن، ولكن مع ذلك كلما بعد الإنسان عن أسباب الفتنة كان خيرا له. والإنسان قد يشعر بنفسه أنه بعيد عن الفتنة ثم يقع فيها، وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام من سمع بالدجال أن ينأى عنه، لأنه يأتيه وهو يرى أنه مؤمن فلا يزال يقذف به في الحجج الشبهات حتى يتبعه. وفيه أيضا الثالث تفاضل الأعمال، فإذا الثالث تفاضل الأعمال، لأن قوله خير لهم يعني من عدم الاستعفاف، فدل ذلك على أن الأعمال بعضها أفضل من بعض. وينبني على ذلك أو يتفرع على ذلك تفاضل الإيمان، لأن الأعمال منه، فإذا ثبت تفاضل الأعمال فيما بينها ثبت تفاضل الإيمان، وأنه يزيد وينقص، وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. وبين السبب اثنين من أسماء الله: والله سميع عليم، وما تضمن فاه من الصدق،
وهي السمع والعلم. وقد مر علينا أنه لا يراد من أسماء الله وصفاته مجرد معرفة ذلك الاسم وتلك الصفة، بل المراد والغرض التعبد لله في مقتضى ذلك. فإذا علمت أن الله سميع عليم عملت بكل قول يرضيك وتجنبت كل قول يسقطه، عملت بكل قول يوحيه لأنك تعلم أنه يسمعك ويجيبك عليه، وتجنبت كل قول يسقطه لأنك تعلم أنه يسمعك فيسقط عليه. وكذلك بالنسبة للعلم، وكذلك بالنسبة لسائر الصفات والأسماء، ليس المراد أن تعرف هذا الاسم وهذه الصفة ومسؤولهما، بل المراد أن تعمل وأن تعبد لله في مقتضى ذلك الاسم وتلك الصفة. ولهذا جاء في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. والمراد بإحصائها ثلاث سنين: ضبط لفظها ومعناها، والتعبد لله في مقتضاه، إن كان يعرف اللفظ والمعنى ويتعبد بالله بما تقصد.